فقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرج وقال: ما أشبهك بصبيح وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
وقصة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الحديث وقول أبي خالد يزيد بن هارون أن يبين وقيف السلف من الأخبار، من هذه الأخبار الواردة في صفات الله عز وجل، وأن موقف السلف القبول والتسليم وعدم الاعتراض، فليسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعترضون. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله يزيد بن هارون أنه ذكر في مجلسه، أنه روى في مجلسه حديث الرؤية، يعني رؤية الله يوم القيامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وفي لفظ: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في حديث جرير بن عبد الله بجري الذي رواه البخاري في صحيحه: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية أبي هريرة: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي بعض الألفاظ أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: نعم. قال: هل تضارون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. وفي لفظ: لا تضامون، لأن لا يصيبكم ضيم ولا ضرر. وهذا الحديث هو الحديث رؤية، والحديث الذي فيه إثبات رؤية الله للمؤمنين، الحديث الذي فيه إثبات رؤية الله للمؤمن، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هو الحديث المتواتر، الحديث المتواتر. والرؤية أيضا ثابتة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة إلى البهاء والحس، ناظرة بالصاد إلى ربها ناظرة من النظر بالعين. فلما ذكر الوجه والعين دل على أن المراد الرؤية التي بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني تفسير الزيادة لأن نظروا إلى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه: لهم ما يخشون أن يربوا لدينا مزيد، جاء في السر الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه عن الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال: لما أن حجب هؤلاء في السحر دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. لما كذب هؤلاء في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمن لا يرون ربهم لكفاروهم وأعداؤه في حجب عن رؤيته. فلما حجب هؤلاء الكفرة عن رؤية الله في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا. فرؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابت ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. والنصوص نصوص إثبات الرؤية نصوص السنة متواترة. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح ساقها ابن القيم ساق هذه الحديث قال رواها نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد. هي ثابتة في رؤيتهم لربهم يوم القيامة ثابت في القرآن العظيم وبالنصوص المتواترة والسنة المطهرة. وإثبات الرؤية يؤتمون لربهم من العلامة الفارقة بين السنة وبين أهل البدع. قد أنكرها الجهمية والمعتزلة فسر الرؤية بالعلم والأشاعرة أثبت الرؤية لكن في غير جهة. قالوا إنه يرى لكن لم يثبتوا أنه يرى من فوقه. قيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. قالوا لا. خلف؟ لا. عن يمين؟ لا. عن شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا لا يرى، يرى لا في جهة. فسخر منهم كثير من العقلاء وقالوا إن هذا غير مفصل. الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي. المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون مباين له مواجها له. فإثبات الرؤية من دون إثبات الجهة هذا غير متصور وغير معقول. وهذا من تدبر الأشاعرة بين أهل السنة وبين المعتزلة. أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار الجهة وأرادوا أن يكونوا مع المؤمنين في الرؤية. فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج سوفسطائية وإلى حجج المموهة التي كأنها حجج المرائية التي كأنها حجة وليست بحجة. ورؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابت، هي ثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. ولهذا قال كثير من العلماء من أنكر رؤية الله فهو كافر، لأنه أنكر النصوص المتواترة وهي مروية في الصحاح والسنة والمسانيد في الصحيحين وفي غيرهم. فلما ذكر يزيد بن هارون حديث الرؤيا انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر قال له رجل في المجلس يا ابا خالد كن يزيد بن هارون ما معنى هذا الحديث، يعني ما معنى هذا الحديث انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ فغضب. من الذي غضب؟ يزيد بن هارون غضب وحرج، يعني تشاط غضبا. لماذا؟ لانه اعترض على الحديث. لما قال هذا الرجل لجزيل بن هارون يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث غضب أبو خالد واستشاط غضبا عليه لأنه اعترض على الحديث وقال ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به الصديق. هذا سيأتي ثالث المؤلف قصته ورجل كان يعترض ويشبه يأتي بشبه واعتراضات على النصوص فجلده عمر كما سيأتي جلده 100 ثم جلده 100 أخرى حتى سال الدم على وجهه ونفاه إلى الكوفة وكتب إلى عاملها أن لا يكلمه الناس فصار الناس لا يكلمه كلما جاء من حلقة طرد حتى تاب وقال يا أمير المؤمنين ذهب ما في رأسي. فعند ذلك أمر الناس أن يكلموه. فأبو خالد يقول لهذا الرجل اللي اعترض عليه ما معنى هذا الحديث؟ قال ما أشبهك بالصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به تحتاج إلى أن تضرب حتى يذهب ما في رأسك من الشبه تحتاج إلى جلد كما جلد عمر رضي الله عنه الصديق. ويلة ومن يدري كيف هذا؟ ويلة ومن يدري من يدري كيف هذا؟ من يدري كيف الصفات؟ لا أحد يدري إلا الله. الصفات لا تكيف. فقلت ما معنى هذا الحديث اعترض بفطر والكيفية؟ هذا غلط منك احتاج الى تأديب ويلك ما أحوجك إلى ما أشبهك بالصديق وأحبك إلى مثل إلى به. ولهذا قال له ويلك ومن يدرك هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. أثبت الحديث والحمد لله. قل المؤمنون يا رب ربهم يوم القيامة. ومن يجوز له أن يجاوز هذا الحديث الذي جاء هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم قال الله إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا ترتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم. تماروا يعني تجادل. يجلس أن يجادل يسلم الإنسان ولا يعتذر لا يقول استفاد الله كيف ولا في أفعاله لما لا توجه كلمة كيف الاستفاد ولما لا توجه إلى أفعال أفعال الله لا تقول لما فعل كذا فعل لأنه حكيم افعل ما يشاء ولا تقول في صفات الكيف كيف استفاد كيف استوى كيف يتكلم كيف نراه لا تقول كيف لا توجه كيف إلى الصفات ولا توجه السؤال بكيف إلى الصفات ولا توجه السؤال بلما إلى الأفعال. ولهذا لما وجه سؤال هذا الشخص معترف قال ما معنى هذا الحديث يعني كانوا يعترف غضب عليه استخاط غضبا يزيد بن هارون وقال ما أحوجك ما أشبهك بصبي وأحدك إلى مثل ما فعل إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا ترتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتم ولم تماروا يعني امتدادهم ولم تماروا فيه سلمتم وإلا تفعلوا هلا يعترض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويجادل ويشبه يحلف أما إذا سلم ولم يجادل فإنه يحلف. نعم سيأتي ذكر المؤلف قصة الصديق نعم الذي اعترض وشبه. نعم
وقصة صديق الذي قال يزيد بن هارون السائل ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صديقا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله والذاريات ذروا قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته قال فأخبرني عنه فالحاملات وقرا قال هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن الجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر به فضرب 100 سوط ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه 100 سوط أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما رقاله إلا قد صدق قل بينه وبين مجالسة الناس.
نعم عمر رضي الله عنه ضرب الصديق لأنه فهم من سؤالاته أنه يريد التعنت أنه يريد التعنت والعناد والاعتراف فلهذا ضربه 100 سوط ثم جعله في بيته فلما علم حس أنه ضرع جلده من الضرب ضربه 100 سوط ثم أيضا سفره من المدينة إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلما زال كذلك صار الناس كل ما جاء لحلقة بردوه خاصة من حلقات الدروس وإذا جاء لحلقة أخرى لا يعرفونه كلم أهل الحلقة الأخرى قالوا عزمة أمير المؤمنين عليه ألا تكلموا فلا يكلمون حتى تاب وجاء إلى أبي موسى وحلف بالأيمان المغلظة أنه ما يجد في نفسه ما كان يجد ذهب الشكوك والشبهة التي في نفسه فكتب أبو موسى إلى أمير المؤمنين يستعين في أن يترك يخلي بينه وبين الناس قال كتب عمر إليه ما إفعاله إلا قد صدق خلي بينه وبين الناس فجعل الناس يكلمونه سيأتي رواية أخرى أيضا في القصة نعم
وروى حماد بن يزيد بن زيد عن قطن بن سعد سمعت رجلا من بني عبد يقال له سمعت رجلا من بني عبد يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه
خالد عندك في النسخة الأخرى خلته ابن زرعة نسخة عنده خالد اكتب خلته في نسخة خلته نعم
خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل
غسل
قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أزرق يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين
يعني عزمة أمير يعني تلزيم أمير المؤمنين يعني يلزم عليكم ألا تكلمونه يعني أقبلوا قوله وكل ما جاء حلقة لا يعرفونه أخبرهم حلقة أخرى وقالوا عزمة أمير المؤمنين عزم عليكم ألا تكلمونه حتى يتوب نعم
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل
والعراجين ثم عرجون وهو عرق النخلة إذا يبس وعود نعم
فلما
قال والقمر قدمناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم نعم
فلما دخل عليه جلس فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه
يعني حتى جرحه نعم
فقال
فجعل الدم نعم
فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي
حسبي يعني يكفي الضرب ذهب ما في رأسي من الشبه والشكوك نعم
أخبرنا أبو عبد الرحمن
هذا يعني الآن نحن بحاجة إلى يعني صبيغ الآن له أمثال كثيرون في هذا الزمن بحاجة إلى أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ هؤلاء الذين يشبهون ويلبسون ويأتون في الصحف والمجلات يكتبون الشبه ويعترضون على الحديث وعلى النصوص وعلى اهل العلم بحاجه الى ان يفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ لو فعل بهم ما فعل بالصبيغ تأدب الناس ولم يتكلم احد ولم يتكلم الرويض لا تكلم الرويض وصار كل يتكلم وكل يفتي وكل حتى صار اهل الصحف اهل الصحف والمجلات يفتون وهم صحفيين ليسوا من اهل الكتب يفتي هذا يجوز وهذا لا يجوز يجوز المرأة كذا يجوز المرأة تكشف وجهها وليس هناك دليل وهكذا وصار كل يفتي بحاجة إلى أن يفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ لو فعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ تأدب الناس ولم واعترفوا الشبه والاعتراضات على النصوص وعلى أهل العلم ولهذا يزيد بن هارون لما اعترض عليه الرجل قال ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى فعل مثل ما فعل به يعني هذا الرجل اعترض على حديث حديث الرؤية قالت بحاجة إلى أن تضرب حتى يزول ما في رأسك من الشبه والاعتراض على النصوص نعم
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر
التجيبي بمصر
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشرف بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
نعم وهذا تحريف مالك بن أنس رحمه الله هو إمام أهل إمام دار الهجرة في زمانه أحد الأئمة الأربعة. يقول إياكم والبدع يعني تحذير احذروا تحذير إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله كنية الإمام مالك وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته يتكلمون في تأويلها في تأويل الصفات يقول كلام في الكيفية يحذرهم الإمام مالك رحمه الله. احذروا هؤلاء الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم والمعنى أنه يجب على المسلم أن يسعى ما وسع الصحابة والتابعين ولا يتكلم في التأويل. يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته يثبت المعنى ويسكت عن الكيفية. نعم
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
أيها البدع وهذا لا ترى أخرجه الدارمي ولا ركاعي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة وعلى مشهور عن الشافعي رحمه الله وفي لفظ لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي أن ألقاه بشيء من الأهواء. يعني يقول الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل معصية دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدع وذلك لأن البدع أشد من المعاصي لأن صاحب على المعصية كبيرة الزاني والسارق والشارب والقمر والمراد هذا عاصي وتكون كبيرة وضعيف الإيمان لكن يعلم أنه عاصي ومعترف بأنه معصية فهو يرجع له أن يتوب بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على الحق ولا يعترف لك بأنه على الباطل فإذا قلت هذه البدعة قال لا أنت المبتدأ فلا يفكر في التوبة فلهذا كانت البدعة أشد من الخبيرة ويحب إلى الشيطان من الخبيرة المعصية الكبيرة يفعل كبيرة يفسد الزور وعفوة يعلم أنه عاقل فيمكن أن يتوب فكف التوبة لكن المبتدع ما يعتقد أنه عاقل يعتقد أنه على الحق المبتدع المبتدع يفعل بدعة المولد كان يقول لا أنا هذه محبة للرسول أنت تبغض الرسول أنت بما تحب الرسول أنا على الحق وأنت على الباطل هذه بدعة صحيحة لو تحب الرسول لو كنت تحب الرسول عملت بدعة بدعة المولد فمثلا المبتدع ما يعترف بأنه على الحق على الباطل يعتقد أنه على الحق ويتقرب إلى الله بالبدعة فلا يفكر في التوبة فلا يتوب منه. أما صاحب الكبيرة المعصية يعلم أنه على المعصية ويعتقد أنه معصية ويفكر في التوبة فلهذا كانت البدعة أشد من المعصية ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن ألقى الله بكل ذنب دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدعة. لماذا؟ كما قلت لك لأن صاحب البدعة لأن البدعة أشد من المعصية وصاحب الكبيرة يرجع أن يتوب وصاحب البدعة لا يفرق عليه في الغالب أنه لا يتوب لأنه يعلم أنه على يعتقد أنه على الحق ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة لا نلقى الله بكل ذنب دون الشرك أسفل علي من ألقاه بالبدعة البدعة أشد من المعاصي. نعم هذا فيه تحريم البدعة، طبيعة البدعة في الأسماء مثل مثل بدعة المعطلة هي في الأسماء والصفات، هذه بدعة، ويؤول هذه بدعة، بدعة في القدر، بدعة في الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، بدعة القدرية الذين يقولون العباد خالقون لأفعالهم، بدعة المعطلة الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، هكذا بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة، بدعة الشيعة، وهكذا البدعة كثيرة، فهذه البدعة أشد من المعاصي. نعم.
أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيل قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم بي نص في الكتاب والأعراب والف عما سوى ذلك.
نعم، وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خرجه الدارمي في السنن وابن سعد في الطبقات، واللالكائي في شرح الصلح اعتقاد اهل السنه والجماعه، وابن الجوزي في شرح عمر، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الامام المشهور الزاهد الورع الذي ضمه بعض العلماء الى الخلفاء الراشدين الاربعه لعدله وورعه. ساله رجل عن شيء من الاهواء من البدع، فقال إذن دين الصبي في الكتاب والأعرابي والأعمى سؤال، إذن دين الصبي في الكتاب. كان الناس قبل أن توجد المدارس يدرسون الصبيان في الكتاب، يسمونه الكتاب، يعني تكون جماعة في المسجد ولهم مدرس يكتب لهم، يكتب على اللوح أو على كذا، يكون خشبة يسمونها اللوح، يطلونها بالطين ويكتبون فيها، يكتب له كيف يتعلم شيء من القراءة شيء من الآيات، هذا يسمى يقال قرأ في كتاتين، أول ما قرأ في كتاتين قبل أن تدخل المدارس، كتاتين يعني أول ما يبدأ يكتب له في اللوح وفي كذا، فيقول له إذن دين الصبي في الكتاب، خليك على الفطرة، دين الصبي على الفطرة، اترك هذه الشبه، وكذلك الأعراب اللي عاشت في البادية ما عنده شيء من الشبه، شبه المعطلة ولا شبه القدرية ولا على الفطرة. إلزم، قال له عمر بن عبد العزيز لما سمع بدعة قال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي في البادية ولها عما سوى ذلك، لأنهم على الفطرة، مفطرة على الفطرة، الصبي في الكتاب والأعرابي مؤمن بالله وبالملائكة وكتبه ورسله ومؤمن بالأسماء والصفات ولا عنده شيء من الشبه، على الفطرة، مفطور على الحق وعلى التوحيد. فيقول لما سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من البدع من الأهواء عن البدع قال له خلك على الفطرة، إلزم دين الصبي في الكتاب فإنه على الفطرة، وإلزم ما عليه الأعراب في البوادي، الفطرة ما عنده شبه ولا شكوك، ولا جاءهم أحد يشبه عليهم ولا يدخل لهم شبه المعطلة ولا شبه القدرية ولا شبه الخوارج ولا شبه المعتزلة، على الفطرة. فقال إلزم، إلزم الفطرة، إلزم، إلزم بين الصبي والكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك. نعم، يعني خليك على الفطرة. ولهذا كثير من أهل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام وفي الشبه حاروا في آخر حياتهم وحصلتهم حيرة واضطراب وتمنوا أن يكونوا على الفطرة، حتى قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة أمي، قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة عجائز من السابق. ولما سأل بعض أهل البدع الإسلام حيرة، وقال له يسأل هل سلام مستريح؟ قال نعم، قال احمد الله أنا ما أستطيع أنا من الشبه والشكوك، أستطيع إذا نمت أفكر في كذا في الشبه كذا وفي المقدمات أهل البدع وفي كذا وفي النتيجة وفي كذا، وهل أهل الرب مستوى على عرشه وليس مستوى على عرشه، وهل يمكن وهل هذا هل يمكن أن يكون جسمه ولا يكون جسمه، يقول ما أستطيع أنا، أنت أحمد الله تستطيع أنا، أنا ما أستطيع أنا، وأضع المحفة على وجهي بعد العشاء ويأتي الفجر ولا على حال ما أستطيع. ففي أفكر في الشبه وفي المقدمات من مقدمات أهل البدع ولا عندي راحة ولا طمأنينة. هكذا أهل البدع رسول الله صار عندهم حيرة واضطراب حتى تمنوا أن يموتوا على عقيدة العجائب. قال يا ليتني أموت على عقيدة تيمية. قال يا ليتني أموت على عقيدة عجائب نيسابور. كان من أهل نيسابور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
نعم يعني ما وصف الله بنفسه من العلم والقدرة والرحمة والغضب والسخط والسمع والبصر يقول تفسيره تلاوته يعني حينما تقرأه تفسر واضح المعنى لا تكيف ولا تمثل واسكت عن التأويل واسكت عن الكيفية قراءة تفسيره تلاوته حينما تقرأ وكان الله سميعا بصيرا تسمع سمع بصر الله لا تأول ولا يقع في نفس الشيء من الشبه اللي يقوله البدع انه يلزم اذا فقدتنا السمع لازم ان يكون مماثل لسمع المخلوقين اذا فقدتنا البصر لازم ان يكون مماثل لبصر المخلوق. اترك هذا الشبه قراءات تفسير والسكوت عن الكيفيه وعن قراءه تفسير لا خيط ولا بدع لا تكيف ولا تمثل. نعم.
أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
نعم أمروها كما جاءت بلا كيف هذا مقالة الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس لما سئل عن الحديث في الصفات والرؤيه قال امروها كما جاءت بلا كيف وعلى الاثر صحيح وجه البيهقي في الاسماء والصفات والدارقطني والذهبي وغيرهم قل امروها كما جاءت بلا كيف هذا في رد على المعطله وعلى المعطله قل امروها كما جاءت رد على المعطله الذين يعطلون ولا يثبتون الصفات وقولوا بلا كيف رد على المنكر الذين يقولون ان صفات الله مثل صفات المخلوقين امروها كما جاء يعني اثبتوا معاني الصفات واتركوا الكلام في الكيفيه امروها كما جاء وكان الله سميعا بصيرا اثبتوا بلا كيف لا تقل كيفيه السمع كذا ولا سمع الخالق مثل سمع المخلوق لا تتكلم في الكيفيه امروها كما جاء يعني بلا كيف امروها كما جاءت هذا في اثبات المعاني استوى على العرش امروها كما جاءت اثبت الاستواء بلا كيف لا تقول كيفيه الاستواء لا تسال عن الكيفيه ولا تقول ولا مثل ولا تقول استواء الخلق مثل استواء المخلوق امروها كما جاءت يعني اثبت المعاني بلا كيف بلا سؤال عن الكيفيه ولا تمثيل لها في صفات المخلوقين. نعم وهذا قول السنه القاطبه. نعم.
قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
نعم الإمام الزهري رحمه الله إمام معروف المؤلف سيدة قال الإمام الأئمة في عصره. نعم يعني في زمانه نعم. وإلى إمام الأئمة في عصره هو الرسول عليه الصلاة وإمام الأئمة وإمام مستقيم ويطلق على محمد بن إسحاق بن حزيمة يقول له إمام الأئمة ينبغي أن يقيد إمام الأئمة في وقته إمام الأئمة على الإطلاق هو رسول الله يقول الزهري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى التسليم هذا كلام عظيم ينبغي لكل مسلم أن يستشعر هذا على الله البيان الله تعالى بين لنا في الكتاب العزيز وعلى لسان النبي وعلى الرسول البلاغ بلغنا وعلينا التسليم والقبول لا نعترف. نحن عبيد مأمورون وسمع لك يا رب وطاعة. جاء في النصوص ذات الصفات نقول علينا التسليم نسلم لله الأسماء والصفات وهكذا ولا نعترف ولا نقول كيفية ما كيفية الصفات ولا نمثلها بل نسلم على الله البيان بين لنا سبحانه وتعالى وعلى الرسول البلاغ بلغ عن الله وعلينا التسليم والقبول دون اعتراف. نعم دون تمثيل. نعم.
وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم وهذا كلام عظيم. قدم الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وخلص من الشرك لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. ما يثبت الإسلام إلا بالتسليم سلم لله ورسوله. أما الذي يعترف ما يثبت الإسلام ليعترف على الله وعلى رسوله هذا ما يثبت إسلامه. متى يثبت؟ من الذي يثبت إسلامه؟ هو الذي يسلم لله ورسوله يقبل ولا يعترف وإن علم الحكمة فالحمد لله وإن لم يعلم يقول سمع لله نحن عبيد مأمورون سمعنا وأطعنا. الذي يعترف لا يثبت إسلامه. نعم.
أخبرنا أبو طاهر أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب.
الجد الإمام هو محمد إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح. نعم.
قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا
الحنيني عندك في مصر عند الحسن نسخة حسن
الحسن
نسخة نسخة اللي عنده حسن. نعم.
قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
نعم. الشطر الأول من الحديث إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فأخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك أيضا ابن خزيمة والخطيب البغدادي وغيره. هو حديث ثابت إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريب الرسول صلى الله عليه وسلم أول مؤمن والمسلمين ثم كان معه أسلم معه حر وعبد وأبو بكر وبلال ثم أسلم على الصحابة وسيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ يأخذ الناس من الدين كما دخلوا فيه صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء طوبى الجنة الجنة في الغرباء الذين يتمسكون بالدين. جاء فيه قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس يعني يصلحون بأنفسهم إلى فسد الناس وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي لفظ هم النزاع من القبائل. نزاع من القبائل كل قبيلة تأخذ واحدة واثنين والباقي كل على الحق والباقي على الباطل. وفي لفظ هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كبير. فجاء تفسير الغرباء أربع تفسيرات. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس يعني هم بأنفسهم يصلحون إلى فسد الناس. الناس يفسدون وهم صالحون في أنفسهم مستقيم. والله الثاني قيل هم الذين قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس يعني دعاة وخير يصلحون أنفسهم. واللفظ الثالث هم النزاع من القبائل. واللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. وهنا قيل يا رسول الله من الغرباء؟ هذا ايضا لفظ خامس. قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا مثل يصلحون ما أفسد الناس. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذه الزيادة رجع خطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة قال: الذين يحون السنة من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا فيه المؤلف على ساقه الحج يبين أنه ينبغي إحياء السنن، وأن الذين يحيون السنن ويعلمونها عباد الله هم الغرباء. ومعلوم أنه إذا أحيى السنة باتت بدعة تقابل، ففيه التحرير من البدع والحث على إحياء السنة. نعم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكاربي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
نعم، هذه المقالة لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، له كتاب الإيمان شرحناه في دورة مضى، رسالة في كتاب الإيمان، رسالة تسمى الإيمان أبو عبيد القاسم المسلم. يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. هذا في زمانه، فكيف نرعى هذا الزمان القرن الرابع وقرن الخامس، فكيف نرعى القرن الخامس عشر؟ يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وسبب ذلك قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع، فلهذا يجب شدة ومشقة في مخالفة الناس، لا يجب من يوافق على الحق. فلكثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق صار المتبع للسنة بين أهل البدع كالقابض على الجمر. أهل البدع عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، وهو بينهم متبع للسنة ويتحمل ويجد مشقة، كما أن القابض على الجمر يتحمل شدة حرارة الجمر. ثم قال القاسم والسلام: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول المتبع للسنة عندي اليوم في زمانه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، لأنه جاهد، لوجود المجاهدة والشدة والمشقة التي يجدها. كما أن المجاهد في سبيل الله ويضرب بالسيف يجاهد العدا ويقارع العدا، فكذلك هذا الذي يجاهد أهل البدع ويصبر على الحق، فهو يقول القاسم بن سلام: عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم، وهذا حديث رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود أنه قال، خطب الناس وقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، يقل بهذا العلم ويظهره للناس، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ولا يتكلم، لا يتكلم في شيء لا تعلمه. قال: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. لأن العلم قسمان: قسم تعلمه تبين له، وقسم لا تعلمه تقول الله أعلم. هذا علم ولا يتكلف الإنسان. ولهذا قال المصنف: فإن الله قال لنبيه عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الشيء الذي تعلمه تقول، والذي لا تعلمه ترجعنا ليس بعيد. هذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، جاءه رجل من بعيد من مسافات بعيدة يسأل، فسأل عن 40 مسألة، فقال: في 36 لا أدري، 36 مسألة يقول: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، ولا جاب إلا 4 مسألة. كان سبحان الله، أنا جاي من بعيد مسافات بعيدة والأسفار مهمة الآن يمشي شهور، أنا جئت الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة تضرب إليها سباد الإبل 40 مسألة 36 لآخر ماذا أقول للناس؟ إيش أقول للناس؟ ما قلتهم لأربع مسائل؟ فقال قل يقول مالك لا أدري، قل يقول مالك لا أدري، قل يقول مالك لا أدري، واعتبر هذا من فضائله. لا تكلف الإنسان، قل ما الشيء الذي يعلم هو يقول أعلم، والذي لا يعلم لا أعلم. ابن مسعود قبل الجليل يقول لا تتكلف، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله. إذا العلم قسم، قسم تعلمه تكلم به، وقسم لا تعلمه قل الله أعلم، وهذا من العلم. لا أولي هذا قال بعض السلف لا أدري نصف العلم، لأن العلم نوعان، شيء تدريه وشيء لا تدريه. فالنصف الأول تدريه تكلم به، والذي لا تدري قل الله أعلم، قل لا أدري. ولهذا قال بعض السلف من قال لا، من ترك لا أدري أصيبت وقاتل. نعم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الصبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت لتعجبي فقال ومن تتعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة
أشد نكرة
كنت لي أشد نكرة حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نور في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفته وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معيره ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم
ولا تكافئوا ظالما بظلمه نعم
ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
نعم وهذا الأثر أثر طويل أكتبه المؤلف رحمه الله الشاهد يقول فكلوه لله عز وجل آخر جملة أن الإنسان الشيء الذي لا يعلمه الإنسان يكله إلى الله عز وجل ولا يتكلم وهذا الخبر وهذا الأثر رواه المؤلف رحمه الله عن محمد بن سعد القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز خليفة مشهور خليفة الراشد من خلفاء بني أمية رضي الله عنه وارضاه. يقول محمد بن سعد القرظي دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة وهو أمير المؤمنين فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا ينظر يتأمل ينظر في وجهه وفي يديه وفي فأنكر عليه عمر فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة لأنه كان في الأول كان أمير المدينة في زمن الوالد بن عبد الملك كان هو الأمير ثم تولى الخلافة وكان هذا كان محمد بن كعب القرظي يعرف عمر بن عبد يعرفه يأتيه لما كان أميرا على المدينة للوالد بن عبد الملك ولما كان خليفة في الشام صار هو أمير المؤمنين جاء إليه هذا الرجل محمد بن كعب القرظي جعل ينظر إلى الخليفة نظرا يتأمل أنكره عليه قال إنك لتنظر إليه نظرا ما كنت تنظر إليه وأنا بالمدينة لما كنت أمير والآن تنظر إليه لما كنت خليفة ما السبب؟ قال قلت بتعجبي تعجب انظر إليه تتعجب قال ومما تعجب؟ قال قلت وما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك يعني لونك تغير حول قال لونك يعني تغير لونك ونحل جسمك صرت ناحل في الأول كنت أسمن من كده الآن ما أعرف حال ضعف الحال ونفى من شعرك نفى بالساء يعني شعرك متشعر في الأول لما كنت في المدينة شعرك متنعم تكد شعرك الآن ما تكد شعرك تغير حالك وذلك أن أمير الخليفة عمرو بن عبد العزيز لما تولى الخلافة يعني صار هو يضرب به المثل في العدل صار عنده خوف من الله عز وجل وخاف من توليه الأمور المسلمين حتى تغير جسمه ونحل وصار لا يأكل ولا يشرب إلا قليل خوف واهتم بأمر بأمر المسلمين حتى تغير جسمه ونحل وصار شعره ما في وقت يغسل شعره ولا يلبس ثياب جميلة ولا يكد شعره وهو خليفة من المؤمنين ولا من شدة خوف من الله عز وجل وزهده وورعه لما كان أمير هو أسهل لأن الخلافة ليست له ما تولى الخلافة لما كان أمير في المدينة وكان نشيط وجسمه يعني في نظرة الآن لما تولى الخلافة صار جسمه ناحي وشعره متشعر وجسمه متغير فبهذا تعجب منه فقال له كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري لو رأيتني بعد الموت وأنا في قبري ثلاثة أيام في كل عشاء شوف يعني زهده رضي الله عنه كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجهي العينين خرجت العينين وصارت على خدي بعد الموت بثلاثة أيام وسال من خرايا في فم الخليفة الخليفة يقوله لمن؟ يقوله لمحمد بن سعد القرظي كنت لأسد بكرة يقول أنت لا تستنكر من حالي الجسم المتغير وشعري متشعر ولوني متغير لكن لو رأيتني بعد الموت تكون أشد استنكار لو رأيتني بعد ثلاثة أيام من موتي تجد الحالة أشد تجد الحدقة في العيناي خرجت وصارت في وجهي وتجد من خراي في فمي قريبا كنت لي شيء أشد نكرة ثم قال له عمر بن عبد العزيز يقول لمن؟ لمحمد بن سعد حدثني حديثا كنت حدثني عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني فقال له محمد بن سعد قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل شيء شرف واشرف المجالس ما استقبل به القبله هذه الاخوه اخرجها الطبراني قال المحسن بإسناد الحسن وقال إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبلة قبلة ثم قال لا تصلوا خلف نائم ولا محدث هذه الجملة غير ثابتة لا تصلوا خلف نائم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمام القبلة وكل إنسان يصلي وأمامه نائم او محدث لا حرج في هذا ثبت في صحيح البخاري ان النبي كان يصلي وامامه عائشه داعمة على السرير، قال السيدة عرف للحاضر الحاجة أن سلوا من جانب السرير حتى لا يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. نعم هذا ثابت، الأمر بقتل الأسودين في الحديث أن قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة، تقتل الحية والعقرب ولا بأس، والحركة مغتفرة كنت تقتل وتضرب إلا إذا استدعى الحال إلى أن تدور وتستدعى القبلة وتشد الأمر، فهذا إذا اضطر إلى يقطع الصلاة ثم يستأنف الصلاة من جديد، لكن ما دام مستقبل القبلة فله أن يقتل الحية ويقتل العقرب ولا بأس هذا في الصلاة. قال ولا تسكروا الجدر بالثياب، يعني هذا فيه النهي عن سكر الجدر، ورد في صحيح مسلم قول النبي إن الله لا يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وذكر النووي في صحيح مسلم قال استدلوا به على أنه يمنع من سكر الشيطان وتنزيل البيوت والثياب، وهو منع كراهة، كراهة تنزيل لا تحريم. وقد زار أبو أيوب بن عمر رضي الله عنه ورأى في البيت سترا على الجدار فأنكر عليه، قال جعلتم بيوتكم كالكعبة تسترونها، الجدار يسر. فقال ابن عمر غالباً النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، إذا كنت أغربك النساء فكيف بغيرك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع أبو أيوب أنكر على ابن عمر من ستر الجدار. الآن نحن الآن كل جدارنا مستورة، مستورة كلها ستر العين. أنكر أبو أيوب يقول جعلتم بيوتكم مثل الكعبة تسترونها، الجدر لا تستر، وهذا قال لا تستر الجدر بالثياب، قلنا وهو يقول هذا كراهة للتنزيل لأن هذا من الإسراف والجدر لا حاجة إليها. الآن تغير الوقت، ليس الأمر وقف إلى حد الشكر، صار الآن في الديكورات وما أشبه ذلك أسد من السفر. فاللهم المستعان. قال ومن نظر في كتاب أخيه بغير ابنه فإنما ينظر في النار، هذا اللفظة ذكر محسي أنها فيها ضعف، أنها ضعف فيها ضعيفة. قال ألا أنبئكم بشراركم، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، يعني رفده يعني العطاء والصلة، والذي يجلد عبده يعني العبد المملوك يجلده يعني بغير حق، ويمنع رفده يعني يمنع الصلة والعطاء، وينزل وحده فهذا يحتمل أنه إذا نزل منزله فإنه لا ينزل معه أحد كبرا وبطرا أو شحا وبخلا. قال ألا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة، لا يقيل عثرة يعني لا يفصح ولا يعفو ولا يقيل صاحب العذرة إذا اعتذر إليه، لا يقبل عذرة ولا يغفر ذنبه لا يسمح له. ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، الأسف يكون شره إلى الناس قاعد وخيره قليل. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن المتوكل على الله ومفروض أمره إلى الله بعد ثلاث أسباب هذا من أقوى الناس. من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه، فليكن بما في يد الناس أوثق منه بما في يد غيره، يعني يثق بما في يد الله لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر وأنه هو الذي بيده الرزق. ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم قال إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قوم فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، لأنكم إذا تكلموا بالجهال تأولوها على غير تأويلها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، يعني إذا تكلموا بالحكمة عند أهلها، إذا لم تكلموا بها عند أهلها ظلمتموها، وإذا تكلمتم بالحكمة عند الجهال ظلمتم الحكمة، يعني في غير أهلها أعطوا الحكمة اجعل الحكمة في أهلها. ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلم، لا تظلموا يعني لا تظلموا غيركم ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. بل عليكم أن تعفوا, يعني الظالم لا تكافئوا بظلمه, بل عليك أن تعفوا وتفصح. ثم قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه, وأمر بين غير فاجتنبوه, وأمر اختلطوا فيه فكلوا إلى عالم. الأمور ثلاثة: أمر تبين لك أنه حق وأنه رشد وأنه صواب عليك أن تعمل به, وأمر تبين لك أنه غي وأنه ضلال عليك أن تجتنبه, وأمر مشتبه اختلطوا فيه هذا كله إلى الله, توقف فيه وكله إلى الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من أثر هذا الشاهد قوله: وأمر يختلف فيه فكلوه لله عز وجل. وهذا يقول مزدي في تفسير الأسباب, هذا حديث مشهور من رواية أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن سعد, رواه الناس عنه مطولا ومختصرا, وأخرج أيضا بن سعد في الطبقات من ثلاث طرق مختلفة. وهذا الحديث في هذه الجمل بعضها صحيح وبعضها ضعيف, بعضها له شواهد. نعم.